الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وصحبه. أما بعد في الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، بسرعة استهلاك الثقة الإسلامية بجدة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ محمد مختار الشافعي الأستاذ بالجامعة الإسلامية من مدينة الدنيا، والتي تكون بتفكيره كباحا إن شاء الله حسب الجدول المعد لها، مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. والآن نترككم مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ومن والاه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه وضوء الجنابة، فأكفأ بيمينه على وصاله مرتين أو ثلاثة، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة، ثم تمرمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه. قالت: فأتيته بفرقة فلم يردها، فجعل ينزل الماء بيديه.
اعتنى المصنف رحمه الله بذكر هذا الحديث ومن يقتصر على حديث عائشة رضي الله عنه تقدم عن كبيت الحارث تقول رضي الله عنها وضعت النبي صلى الله عليه وسلم وضوء الجنوبة الوضوء بالفتح هو الماء الذي يغتسل به لأنه بالفتح ينادي بالماء الذي يتوضأ به ويغتسل وأما بالضم فإنه يراد به فعل العبادة المعروفة المشتملة على الغسل والمسح بالأعضاء المخصوصة وقولها رضي الله عنه وبعث النبي صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فيه دليل على من ينبغي أن تكون عليه المرأة مع زوجها بالحسن المعاشرة والمكارمة لزوجها ذلك أنها قامت بوضع هذا الوضوء وفيه إعانة له عليه الصلاة والسلام لتحقيق المصلحة الشرعية المؤمن بها ومن ثم قال العلماء رحمه الله إن في هذا الحديث دليل على مشروعية خدمة المرأة لزوجها وفي مثله حديث من عائشة رضي الله عنها وأرضاها إنها كانت تبع النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه إذا قام من الليل وتوضأ به وتهيئ له رضي الله عنها سواكه فهذا يدل على مشروعية خدمة المرأة لزوجها وأن ذلك كان السبع للعلماء على وجه المكارمة للمعاشرة بالمعروف وقد صح عن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها أنها أتت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شتى التي تجدها من خدمتها لزوجها في بيتها وأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم خادم فدل النبي صلى الله عليه وسلم على من هو خير من خادم فدل هذا على من كان عليه النساء من خدمة الأزواج والبيوت لذلك فإنه يشرع للمرأة فعل ذلك وقال العلماء إنه على سبيل المكارمة إذ لا تستقيم الحياة الزوجية إلا بذلك وقولها وضوء الجنابة المراد به الماء الذي يغتسل به من الجنابة ولذلك ورد التصريح بأنه ماء الغسل كما في الروايات الأخرى عند البخاري في صحيحه تقول رضي الله عنها وضعت النبي صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ به على يساره هذا الإكفاء أمراد به الإيمان وقال بعض أهل اللغة الإكفاء في اللغة هو القلب والمراد به في هذا الحديث إيمانة الإيمان عن الجهة التي فيها اليد اليسرى لكي يتسنى له عليه الصلاة والسلام أن يغسل فرجه إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ابتدأ غسل الجنابة كان أولا يبدأ به غسل الفرج لأنه إذا لم يتمكن من غسله في أول الجنابة احتاج إلى غسله بعد ذلك فابتدا بغسل فرجه فاحتاج أن يصب بيمينه على يسراه على الهدي الذي كان عليه صلوات الله وسلامه عليه من ترك أمور التي تستقبل اليد اليسرى وإكرام المؤمنين وإجبالها عن ذلك ولذلك وردت الرواية الأخرى أنه صب بيمينه على فرجه ولا معارضة بين الروايتين لأنه إذا أكفأ بيمينه على يساره يكون في بعض الحالات كما في حديث من تهيئ وكان في بعض الحالات يباشر الأخذ بيمينه ثم يصب على أهل فرجه وفي هذا دليل على أنه لا حرج على المكلف أن يطل الماء الذي يتطهر به ويصبه على الفرج بيده اليمنى إنما المحظور أن تباشر يده اليمنى ذلك يده المستكبر تأثم بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فغسل فرجه قال بعض العلماء أطلقت أم المؤمنين هذا اللفظ على الفرج من قولها غسل فرجه قالوا في هذا دليل على تسمية الذكر بالفرج، وفي هذا شدة على مسألة خلافية معروفة عند العلماء، وهي هل يلحق غير الذكر بالذكر في نقل الوضوء إلى المسجد الإنسان، ذلك أن في بعض الروايات قوله عليه الصلاة والسلام إن مس ذكره فليتوضأ، وفي بعض ما من مس فرجه فليتوضأ، فمن قال إن مس الدبر كمس القدر اشتد برواية من مس فرجه، ومن قال إن حكمه من بعد في القدر قال إن هذا الحديث يدل على أن قوله من مس فرجه المراد به القدر. إن يفهم من تعبير أم المؤمنين رضي الله عنها في هذا الحديث وقولها رضي الله عنها فغسل فرجه، وفي الحديث الآخر والنازع الأذى التي أصابه منه، والنازع بذلك تكبير الفرج ومن حوله حتى لا تسمى له بعد ذلك أن يغسل سائر جسده. قالت رضي الله عنها ثم دلك بيده ثم غمد وجهه بالارض او الحائط، غمد بيده بالارض اي بيده اليسرى، وفي هذا دليل على مشروعيه ازاله رائحه منه، لان ذلك من يستكبر منه، ويطوى ذلك على القول بنجاسه من المسلم، سياتي بيانه ان شاء الله تعالى في منزله، وبيان اقوال العلماء في ذلك وادلتهم. يقول رضي الله عنها في دلك بيده الارض، وفي روايه دلك شديدا، هذا الدلك كما قلنا المراد به ازاله رائحه منه. قال بعض العلماء انما يسمى الانسان اذا ارتكب من جنبك ان يدلك بيده الارض اذا كانت الارض ترابا، بحيث يتسمى له ان يعلق التراب بيده ثم بعد ذلك ينزف تلك اليد التي أصابت الأذى، وأن إذا كانت الأرض بخلاف ذلك فمن هو الحال الأمر إذ يجرب على الناظر التي يغتسل فيها أن تكون رسالة أي تكون نساء لا تراب فيها. قالوا فيشرع للإنسان أن ينظف ذلك الأذى بنظف من إشرام مصاب من نحوه، ويتحقق بذلك الاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود إزالة الأثر والرائحة، وهذا يتحقق بالمزيلات الموجودة الآن. أما لو كان الإنسان يغتسل على الأرض فإنه لو اتسى بالنبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك أفضل في حقه أن يضرب بيده الأرض، وأن يدرك بيده الأرض دركا شديدا، فإن كانت الأرض صلبة وكان الحائط منقولا فإنه يدرك بيده الحائط ومرها مجلولة عليه مرات حتى يزيل الأذى الذي أصابنا من تلك منها. قولها رضي الله عنها ثم دلك بيده الأرض مرتين أو ثلاثة ثم تمزغ، أو بعد أن يذكر به صلوات الله وسلامه عليه أخذ الماء فتمزمز واستنشق أن يذنب، ثم قلنا مأخوذة من قوله مذمزة الحية في جحرها إذا تحركت، والمراد بها تحريك الماء في الفنك من مجه، والاستنشاق كما قدمنا جذب الماء إلى الخواشين بالنفس، والاستنهار طرح ذلك الماء، وكل من المذمذة والاستنشاق تعتبران من فرائض الوضوء من فرائض الغسل من جنابة، أي إذا اغتسلت من جنابة فإنه فرض لازم عليك أن تتمذمذ وأن تستنشق. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أمر بغسل ظاهر الجسد بالغسل من جنابة، ويعلم أن الفم والأنف يعتبر كل منهما من ظاهر الجسد، والدليل على ذلك أن الإنسان لو أدخل الماء في فمه ثم طرحه لينفر فمه فدل هذا على أن الفم من خارج الجسد وليس من داخل الجسد، وكذلك لو استنشق وهو صائم فإنه لا يفسد فمه، فدل على أن الأنف من خارج الجسد لا من داخله، ويؤكد ذلك لو حلف، فقال والله لا اطعم الطعام، فأدخله في فيه ثم طرحه لم يضربه ويبتلعه، فإنه لا يعتبر حينه بالإذن. فدل هذا على أن يكون الأمر يعتبر الله بالجسد إذا حدث هذا، فإنه هذا الحديث وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يجنبه، يعتبره أصحاب هذا القول، يعتبره بيان للواجب. والقاعدة عند الأمير رحمه الله أن الأفعال إذا كانت بيان للواجب فهي واجبة، لأن بيان الواجب واجب. قالوا بأن الله تعالى أوجب على المكلفين العصر والجنابة، وقوله وإن كنتم جنبا فتطهروا، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة تلك الطهارة، فسنة المذنب واستنشقه غسله من جنابة، وهذا هو أصح أقوال العلماء، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله وطائفة من السلف، خلافا لمن قال إن النبة والاستنشاق لا تعتبر من فرائض الغسل، ولو أنه عمم جسده بالماء يتنزل ويستنشق صح غسله وأجزأه. قولها رضي الله عنها فنزل واستنشق وغسل وجهه وذراعه، هذا تفسير للرواية التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها، والتي نصت فيها على أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في غسله من جنابة وضوءه للصلاة. ومن العلماء من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أجنب واستنشق وغسل وجهه وذراعيه عبادة في الغسل، ومن قال لا، إنما فعل ذلك لأن الله أمره بغسل جميع الأعضاء، ولما كانت أعضاء الوضوء هي أشرف الأعضاء قد الناس الغسل، وغسلها في هذه الطهارة. وبناء على هذا القول يعتبر توضؤه عليه الصلاة والسلام من باب إكمال الغسل، لا أنه مقصود بعينه، والذي يظهر جمعه عند الله إن الوضوء في غسل جنابة يسمى يستحب للإنسان أن يحافظ عليه تأثما بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الرواية قالت منك بعد أن ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الوجه والذراعين، قالت ثم أفاض على رأسه الماء. لذلك قال بعض العلماء إذا توضأت في الغسل من جنابة فإنك لا تنشف على الرأس، وإنما إذا وصلت إلى نصف الرأس تأخذ الماء وتفيضه على الرأس. وقد ورد تفسير هذه الإفاضة في حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الماء فمضى به أصول شعره، وهذا يدل على أن السنة للإنسان إذا بلغ هذا الموضع أثناء غسله من جنابه أن يحافظ على إرواء أصول شعره، لأن يدرك بيده تلك الأصول حتى يغلب على ظنه أنه غلى بالماء أصول الشعر. تقول رضي الله عنها ثم غسل سائر جسده. وورد تفسير ما هو مثل في الروايات الأخرى من أنه عليه الصلاة والسلام بعد أن أفاض على رأسه أخذ شقة الأيمن فصب عليه الماء، ثم تناول شقة الأيسر بالماء. ماذا يذهبه صلى الله عليه وسلم؟ لذلك فإنه يسن للإنسان بعد أن يتوضأ وضوءه للصلاة أن يبتدأ بإفاضة الماء على رأسه، ثم يغسل شقة الأيمن، ثم يغسل شقة الأيسر، ثم يزيد الماء إذا شاء بعد ذلك على سائر الجسد. قالت رضي الله عنها ثم تمحى فغسل رجليه. هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم للعلماء فيه وجهان. الوجه الأول قال إن السنة للإنسان إذا توضأ أثناء الغسل أن يؤخر غسل رجليه، وما يغسل ماء ثم يغسل حتى إذا تمام من غسل غسل رجلين. قالوا لبعض الحديث من ماذا؟ القول الثاني قال إن الإنسان يسمى إذا توضأ بالغسلين جنيبا إن يغسل سائر الأعضاء ويغسل رجليه ثم بعد ذلك يفيض الماء على جسده. يحتج بحديث عائشة المتقدم عنها رضي الله عنها وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة. قالوا فالأصل حمل هذا اللفظ على ثمينه. وهذا الحديث معارض بذلك الحديث من جمعين من جمع بين الحديثين وهو جمع حسن لطيف. قال إن الإنسان لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون الموضع الذي يغتسل فيه لا يستطيع أن يغسل رجله لمكان الأذان يطيله نحوه فيؤخر غسل الرجل حتى ينتهي من غسله استنادا لحديث منه. وأن إذا كان الموضع يتسنى فيه غسل الرجلين في حال الأمر فإنه يسن له أن يبتدأ بغسل الرجلين بعد إتمام لوضوءه. وهذا الجمع هو أنسب منكم إن فيهم إغمال هذا النص ذلك أن حديث منهم هذا وإن اشتمل على تأخير الرجل لكن فيه قرينة تدل على أنه أكثر غسل الرجلين لعله. ويؤكد ذلك قولها رضي الله عنها سنة نحن في غسل رجليه يعني انتقل من مكان الذي اغتسل فيه فدل على أن يمكن من غسل الرجلين من مكان المكان خشية أن يقدر رجله بعد أن يغتسل بعد أن يغسلها. وقولها رضي الله عنها ثم أتيته بشرطة فلم يردها وجعل ينفذ الماء بيديه. هذه العبارة أخذ منها بعض العلماء دليلا على أنه يستحب للإنسان يغتسل من جنابه أن لا يتمسح من غسله. وما كذا الحال بالنسبة للوضوء والذي يظهر أنه في الوضوء آخر لوجود علة في الوضوء وهي قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عند ابن عبسة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلم يقرب وضوءه فيذنب ويستنشق ويغسل وجهه إلا خرجت كل خطيئة نظرت إليها عينيه من عيني أي آخر قطر الماء. فإذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة بطشت ما يداه من عيني أي آخر قطر الماء. قالوا فهذا يدل على فضل تأخير تقاطع الماء من الجسد. ولذلك استحب بعض العلماء رحمهم الله عدم التنشيف بعد الوضوء وإجراء فترة الغفران لتحاس الخطايا لأنها تكون من الماء أي من آخر قطر الماء كما هي رواية الصحيح. وطلبوا ذلك في الغسل. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضت عليه الخرقة لم يردها وهي أعرض عنها لكن بما كان من زمان قال إن الإنسان لا حرج عليه في تمسحه بل إن هذا الحديث يدل على مشروعية التمسح بعد الغسل. قالوا إنها كان وذلك لأن المؤمنة رضي الله عنها جاءت بالخرقة فلو لم يكن معهودا من النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن من عادته أنه يتمسح من جاءته بالخرقة فقالوا هذا يدل على انه يستحب ويسن للانسان ان يتمسح بعد اغتساله والذي يظهر والعلم عند الله ان الامر على السعه وكل قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلا احتمالين ياردين في الحديث فان تمسح فلا خرج من ترك فلا خرج. وقد صح في الصحيحين من حديث انس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ورأسه يقطر فماذا يدل على عدم تمسكه عليه الصلاة والسلام. المقصود أن الأمر عن الصغر، وقول ما رضي الله عنا فأتيت ذو بخرقة من يردها ودعني في ظلم أبي يدي، فيه دليل على أنه لا حرج على الإنسان أن ينظف جسده بيده من الماء، خلافا لمنكر ذلك لحديث ضعيف فيه أن فعل ذلك ويؤمن ذلك من مغالح الشيطان، ولكنه حديث ضعيف معارض بهذا الحديث الصحيح الذي يدل على مشروعية ذلك، وأنه لا حرج على الإنسان أن يزور ماء الغسل بيديه. الله تعالى أعلم.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرطب أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرطب وهو جنب.
يقول المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن عمر بن أبيه بن ربي الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أيرطب أحدنا وهو جنب؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، يرقد احدكم وهو جنب اذا توضا احدكم فليرقد وهو جنب. هذا الحديث بمناسبة ذكره في هذا الموضع، ان هذا الباب كما قدمنا خصه المصنف رحمه الله بالجنيبة واحكامها، ويمكن يرد السؤال: هل اذا اجنبت واردت ان تتوضا هل أنت مطالب بفعل شيء أم أنه يجوز لك أن تنام دون أن تتوضأ وتغتسل؟ فساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لكي يكرر هذا الفكر الشرعي. يقول عمر بن الخطاب: يا رسول الله، أن يرقد أحد من جنب؟ أي هل يجوز للإنسان أن يرقد والحال أن عليه الجنابة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: معه. هذا السؤال من عمر لقوله: أيرقد أحد من الجنب؟ فيه دليل على أنه لا حرج على الإنسان أن يؤخر غسل الجنيبة من أول الليل إذا أصابته الجنيبة في أول الليل، ثم يؤخر الاغتسال إلى آخر الليل، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا من تيسير الله على العباد، لكنه عليه الصلاة والسلام دل على الوضوء قبل النوم، والوضوء قبل النوم سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال الجنابة وغيرها، أما في غيرها فيدل عليه حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتوضأ قبل أن ينام، لأنه الجنابة في حديث عمر هذا. ولهذا الحديث الأفضل أحدهم على الحكاية كما ساقه المصنف بها، واللفظ الثاني في صحيح البخاري: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. ولذلك اختلف العلماء رحمه الله هل يجب على الإنسان إذا نام جبن أن يتوضأ قبل نومه؟ وهي المسألة قولان: القول الأول لا يجب على الإنسان أن يتوضأ قبل نومه إذا كان جنبا، وبهذا القول قال جمهور أهل العلم رحمهم الله من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. القول الثاني قالوا: يجب على الجنب أن يتوضأ قبل نومه، وهذا القول هو مذهب الظاهرية، وقال به بعض المالكية وهو عبد الملك بن حبيب الأندلسي رحمه الله الجميع. احتج أصحاب القول الأول بالرواية التي فيها الدلالة دون التصريح بالعمل، قالوا: إن المراد به الاستحباب، أي أنه يستحب لك إذا أردت أن تنام أن تنام على هذه الطهارة، وأكدوا ذلك بحديث السنن. قالوا: إن الأمر في حديث البخاري الذي ورد في بعض روايات حديث عمر من قوله عليه الصلاة والسلام: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. قالوا: توضأ صحيح أنه أمر، لكنه مصروف عن ظاهره من الوجوب ولم يجب بدليل حديث السنن من قوله عليه الصلاة والسلام إنما أمرت بالوضوء عند القيام إلى الصلاة. قالوا فهذا يدل على أنه من لا يؤمر المكلف بالوضوء على وجه اللزوم إلا في هذه العبادة ومن ليس من جنس العبادات التي يجب فيها على المكلف أن يتوضأ قبلها وإن يسن له ذلك ويستحب. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام من هديه أنه كان يتوضأ قبل منه وهو جنب. صح عنه في أحاديث كثيرة ومرويات كثيرة عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين وغيرهما. واحتج أصحاب القول الثاني برواية عمر في صحيح البخاري وفيها أتوضأ واغسل ذكرك ثمينا. قالوا إنها أمر والأمر يحمل على الوجوب. وأصح القول من عند الله أن الوضوء ليس بواجب لأنه الذي كان أمر. فإنه من باب الرواية بالمعنى ليروج روايات أخر ليس فيها التصريح بالأمر وهي ثابتة في الصحيحين. والأمر الثاني أننا لو سلمنا أنه ورد الأمر فيها فإن ذلك الأمر مفروغ عن ظاهره وإن كان الرواء حديث الصحيح الذي قال فيه إنما أمرت بالوضوء عند القيام إلى الصلاة فدل هذا على أنه أمر نبذ واستحباب لا أمر إلزام وإيجاب. هذا الذي يظهر والعلم عند الله. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء قبل النوم للإنسان إذا كانت عليه جنابة اختلف العلماء فيه. فمنهم من قال انه امر تعبدي لا نعطي علته ومنهم من قال انه شطر الجنابه بمعنى انه نصف الغسل من الجنابه. وورد في ذلك حديث قال الحافظ بن حجر عن اسناده رجاله ثقات. قالوا انها قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوضوء انه شطر الجنابه يعني نصف الغسل من الجنابه. ومن العلماء من قال ان الامر معقول العله. قالوا لان الانسان اذا نام مهمه الموت والهلاك فلذلك يشرع له ان يكون على بدء الطهاره التي يقدر عليها وهي الوضوء. ومن العلماء من قال لا انما امر بالوضوء لكي ينشط بعد ذلك من غسل من الجنابة لأنه إذا توضأ تشجع أكثر لأن الآلهة الإنسان أنه يتكاسل عن الغسل قبل منه لمظنة الراحة والارتفاع. فإذا توضأ نشط للغسل فكان ذلك أدعى لاغتساله قبل منامه. وكل هذه العلم يحتمله النفس وتحديد علة بعينها أمر غير مسلم ما دام أن النص يحتمل الجميع فتبقى على ما هي عليه. وعلى الأمر بالتعبد وحمله على التعبد أنسب خاصة وأنها جزء عبادة لا تترتب عليه الأحكام الشرعية أو ارتفاع الجنابة حتى ولو قيل منها شطر الجنابة لا ذكر الأمر.
يقول المؤلف رحمه الله وعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فمن على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء.
وصلت رحمه الله من أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت جاءت أم سلمة زوج أبي طلحة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء. قوله رحمه الله عن أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية حذيفة من غيرة المخزوم رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها قيل خمس بنتين وقيل ثلاث وقيل أربع وقيل الأخير الحافظ بن حجر من كان قتل زوجها أبو سلمة بن أحد وهي الصحابية الجليلة وقد كان زوجا لأبي سلمة رضي الله عنه فلما قتل رضي الله عنه قالت مقالته مشهورة ثم في الصحيح أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي يخرج لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وخرج عليه خيرا منها. قالت أم سلمة فلما قتل أبو سلمة قلت ما ثم قلت يوم خير من أبي سلمة فعوضه الله رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحت زوجه وأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وإن كانت لا وفضلها معروف بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول رضي الله عنها جاءت أم سلمة وهي بنت حرام بن هشام رضي الله عنها وقد اختلف إذ أحسنها فقيل رميسة وقيل أنيسة وقيل غير ذلك وهي الرميساء أو الرميساء على خلاف عند المحدثين رحمه الله صحابية جليلة أخت أم حرام بنت هشام رضي الله عنها وزوج أبي طلحة رضي الله عنه أسلمت وتأبت على زوجها وهو مشرك حتى ملك هي تزوجت بأبي طلحة رضي الله عنه فأنجبت منه وقصتها في الصحيح من احتساب هذه ما تدل على فضلها وعلي شأنها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشيد بفضلها ويدعو لها كثيرا حتى قالت لقد دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا لقد دعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأكثر حتى لا أريد شيئا بعد ذلك يعني أنه أكثر لها من الدعوة. وصح عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري أنه بشرها بالجنة فقال دخلت الجنة فإذا الرمساء بنت النحيان وهي هذه وهي هذه أخت أم حرام بنت النحيان رضي الله عنهما توفيت رضي الله عنها سنة 1961 على الصحيح وقيل بغيرها. تقول أم سلمة جاءت أم سلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الغبارة استنبط منها بعض العلماء أن لا يشرع للمرأة أن تخرج من بيتها لمصلحة الفتوى والسؤال عن أمور العلم والأمور التي تحتاج إليها لمصلحة دينية لازمة ذلك أن أم سلمة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان بإمكانها أن تستنيب زوجها أو تستنيب شخصا آخر يأتي إليها لكنها أتت إليه فدل هذا على مشروعية خروجها طلبا من الفتوى. ومثل ما حديث جنب امرأة عبد الله بن مسعود من استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلال فوقفت عذابه فقال قال الجن قال أي الجن قالت امرأة عبد الله بن مسعود إلى آخر الحديث. بماذا يدل على مشروعية خروجها طلبا للفتوى؟ لكن هذا الكلام محله إذا أن تحافظ على من ينبغي المحافظة عليه مما أمر الشرع بالتزامه من الأدب والحشمة في الملبس والمنصات ما بين الله تبارك وتعالى تلك الآداب الواجبة في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هذه العبارة. قال بعض العلماء فيما دليل على أن الإنسان إذا أراد أن يسأل أهل العلم وكان استعالهم أمر ما من الأمور التي قد تورث الإنسان خجلا وانتصارا أو استحيانا مثل ما أمام الناس أنه يستحب له أن ينزل ويتلطف في سؤاله. فهذه المرأة لما أرادت أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم نهضت بهذه العبارة وهو أدب من آداب السؤال وخطاب أهل العلم. لذلك استحبوا للسائل أن ينهض بالعبارات اللطيفة التي يحبها عن المسؤول استرجاع السؤال من وقع عليه فجأة. يقول رضي الله عنه إن الله لا يستحي من الحق والحق لا يستحي منه والله أحق أن يستحي منه بل ينبغي على الإنسان بيانه والصدع به والخبر من الله تبارك وتعالى أن ينظر إليك وقد آثرت الخجل عن عباده على الخجل منه. لذلك فإنه ينبغي على المسلم إذا أراد أن يسأل عن أمر ما لا يمنع الإحياء والخجل من السؤال. ولذلك قال العلماء رحمهم الله باع العلم بين الحياء والكبر. فماذا الحياء؟ يعتبره العلماء حياء مذموما. قالوا إن الإنسان إذا كان حياء يمنعه من السؤال عن الأمور الشرعية فإنه حياء مذموم لأنه يؤدي إلى الجهل بالدين والوقوع في حدود رب العالمين. ذلك أن الإنسان إذا لم يسأل خاصة في الأمور المهمة التي تتعلق بعبادته بربه يخشى عليه أن يكون على ضلالة وخطأ. لذلك فإنه ينبغي على الإنسان أن لا ينهض بالحياء من سؤال أهل العلم خلافا لما يظنه بعض العامة وما يفعله بعض العامة من الإنكار على البعض إذا سأل سؤالا غريبا أمر مردود. ولذلك قال بعض العلماء في هذا الحديث دليل على أنه ينبغي أن يترك السائل أن يسأل السائل عما أشكل عليه ولو كان مستشفيا. وقد جرت العادة حتى في بعض مجالس العلماء أن بعض طلاب العلم قد ينكر على أخيه إذا سأل سؤالا غريبا وهذا لا ينبغي إلا في حالة واحدة إذا كان السائل يريد الإغراض والإفساد والفتنة فإنه يرد عليه غرضه السيء. لكن من المقصود إذا كان أخوك بحاجة لمعرفة مسألة شرعية أو استسكن أمرا ما فإنه لا يجوز نهره. ولذلك اعتبره بعض العلماء نهر السائلين إذا سألوا واستفتوا داخل في عموم قوله تعالى وأن السائل فلا تنهر فإن خير سائل يسأل هو السائل الذي يسأل عن الأمور الشرعية. يقول رضي الله عنها إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة غسل إذا بيحتمك هل على المرأة غسل أو هل يجب على المرأة أن تغتسل إذا بيحتمك. اشترط الاحترام استعال من احترام الرجل يحترم حينه والمراد به أن يرى في منامه والإنسان إذا نام. يقول العلماء إن الإنسان إذا نام لا يخلو من حالتين إما أن يصيب حلما من الشيطان أو رؤيا من الملك. فإذا بها رضي الله عنها أحد النوعين المرئيين لأن الإنسان إما أن يرى خيرا أو يرى خلاف ذلك. يقول ما إذا احتلمت يعني إذا رأت إذا رأت من يجب إنزالها وهذا يسمي حلما. وقد يخطر بعض العامة فيقول احتلمت للرؤية الصالحة وهذا ما ينبغي لأن الحلم من الشيطان والرؤيا من الملك. فالإنسان إذا نام قلبه إما أن يصاب بذمة من الملك وإما أن يصاب بمنة من الشيطان في مكان من الشيطان فليحلم ورى من يزعجه ورى من يكره، لأن الشياطين تحب أذية بني آدم، ولذلك كان من السنة يهدي النبي صلى الله عليه وسلم قراءة الأذكار قبل النوم. تبارك وتعالى من عبد، فكل رؤيا يراها الإنسان أو كل شيء يراه الإنسان ويزعجه ويكبر خاطره فهي حلم من الشيطان، وقد تكون رؤيا ووقع مثباتها، وقد كان من هديه عليه الصلاة والسلام إن الإنسان إذا رأى ما أحب حمد الله تعالى وحدث بذلك من يحب، وأن إذا رأى من يكره فإن السنة أن يكفره يساره ثلاثا ليستعيذ بالله من الشيطان، فإن بأسه لا يضره. وقولها إذا احتمت مرادها بذلك جزء الرؤيا، وهي الرؤيا التي تثير الشهوة، يعني إذا رأت أن الرجل يدعي بها كما ورد في الرواية الأخرى قال عليه الصلاة والسلام، يعني يجب عليها الغسل، ولكن بشر إذا هي رأت الماء والمراد بالماء الخنجر، ذلك أن المسلم سواء كان رجلا أو كان امرأة لا يخلو، إذا كان الإنسان قد احتمل فإنه لا يخلو من حالتين، إذا رأى سوءا يثير شهوته إما أن ينزل وإما أن لا ينزل. فهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن وجود الغسل على المرأة إذا رأت من يثير الشهوة أن يحل ذلك إذا حصل الإنزال. قال العلماء إن السؤال ورد عن المرأة، وكذلك الحال بالنسبة للرجل، والمهم والعبرة برؤية الماء لحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من الماء يعني الغسل، من الماء أي بسبب الماء وهو المني، فدل على أنه إذا وجد الماء وهو المني وجد الماء وهو الغسل، ومفهوم ذلك أن الماء إذا لم تر الماء أنه لا غسل عليها. وبناء على ذلك فإن الرجل لو رأى في منامه ما يثير الشهوة وظن أو رأى أنه كأنه ينزل فلم يستيقظ لم يجد شيئا فإنه لا يجب عليه الغسل بالإجماع. والعكس لو أن شخصا لم يذكر احتلاما واستيقظ من منامه فوجد في ثيابه أثرا منه وجب عليه الغسل قولا واحدا، لأن المهم إنما هي خروج الماء، فإذا خرج الماء من الرجل أو المرأة وجب على كل منهما أن يغتسل. وقوله عليه الصلاة والسلام نعم إذا هي رأت الماء فيه دليل لما ذهب إليه طائفة من العلماء من أن المرأة ترى الماء كالرجل سواء بالسواء، خلافا لمن أنكر ذلك. وقوله مرجوح مرجوح بهذا النص للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن العبرة برؤية الماء كما هي ظاهر هذا النص. والله تعالى أعلم.
يسأل عن نفس الإيمان في غسل الجنابة، لأنه لم يرد له ذكر في الحديث المقام.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، فإن الأذن يجب على المكلف إذا اغتسل من الجنابة أن يغسل ظاهرهما وباطنهما، يجب عليه أن يغسلهما وهما داخلتان فيه من قولها في الحديث ثم غسل سائر جسده، فهذا يشمل الأذنين لأنهما من ظاهر الجسد. والله تعالى أعلم. المسلم صغيرة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فشرت على الاستفادة من دروس فضيلتكم وتكلمت فيها مع طلاب العلم. فقد قام أحد الإخوة بتكرار الدروس الماضية وتهريب هذه الأشرطة. فما رأي فضيلتكم عند الانتهاء منها أن يتم عبد ما عليكم تصحيحها من يتم طبعها وتوصل به مع طلاب العلم؟ والله يحفظكم. ما شئت يمينك فأما من تذكرين إن شاء الله من تهيس أعدك بذلك وهذا علم لا أملكه هذا ليس منك لي وإنما هو مشاع لذلك يقول العلماء يجوز للإنسان أن يقرأ في كتاب غير دين إبليس لأنه لا أملكه علم لا أملك فلذلك ليس عندي معارضة في ذلك وصل الله علم يكتب لنا ولك الأجر ويعطيك ونفسه الإخلاص لله الله عنه جزاك الله عنك. يقول السائل إذا كان يجوز أن ينام يهودين بعد أن يتوضع أن يدعو بالآيات دعاء النوم أن يجرب أن يقرأ القرآن حينما إذا نام الإنسان يهودي فإنه يسن له أن يقرأ الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان منها مشغولا على القرآن فإنه لا يقرأ لا يقرأه لأن الجلد لا يقرأ القرآن على الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل يقول أولا إني أحبك في الله وأرجو من الله أن يجمعني وإياك والحاضر وأتقبل رحمته. يقول السائل لو أني كنت جاهلا بوجود الغسل من الجنابة لمدة زيد على سنة بعد بلوغي فماذا يجب علي؟ أتوبين رحمكم الله. الذي يظهر له عند الله أنك مطالب بإعادة الصلاة في تلك السنة ما دمت تفتح قصة أنك أشدت الجنابة فيها ولذلك قال العلماء إن الجهل في مثل هذه المسائل لا يعتبر عذرا لأن المكلف قصر في السؤال فيلزم بعاقبة تقصيره ومن ثم تعيدها وكيف تعيدها تتخير لكل صلاة صلاة جنسها حتى تتم لك السنة كما هو الحال المعروف والذي نص عليه العلماء في القضاء انه إذا تكاثر الشيء المقضي جعلته مرتبا على العام بمعنى أن تبتدئ بزمان تؤقته لتسن الصلاة وفيها صلاة ثم بها تلك الصلاة الفائتة حتى تصيب ذلك القدر الواجب عليك. الله تعالى أعلم. يقول السائل هل يكون غسل الجنابة بذلك الجسم أن يحتقي بإفادة الماء فقط؟ وتقولون في حديث أن تحت كل شعر جنابة تغسل الشعر. هذه المسألة تقدم في المجلس الماضي أن أصح أقوال العلماء أن يغتسل من الجنابة الواجب عليه أن يعين جسده بالماء فلو غمست في بركة أو في حوض وعين الماء جسدك ثم تمضمضت واستنشقت ماء من بذلك الطهارة أجزأك على الصحيح من أقوال العلماء ولا يشترط أن تمد يدك والرمي سميه العلماء بالدلك لذلك فإن أصح أقوال العلماء هو قول الجمهور كما قدمنا وبينا دليل ذلك من حديث أم سلمة في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لها إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حفيات ثم تزيدين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت وفي رواية فإذا أنت تطهرين. والله تعالى أعلم. يقول السائل لقد ذكرت في حضركم الله وشرفكم بحديث عثمان بأن القول الراجح في المضمضة قول الجمهور بأنه سنة ثم ذكرت في هذا الدرس بأن صح الأقوال قول الإمام أحمد وطائفة من السلف بأنه الكب وأرجو إصابتنا بارك الله فيكم. نعم لا تعارض بين القولين إن المذهبة والاستنشاق كل منهما يعتبر سنة من سنن الوضوء وفرض من فرائض الغسل من الجنابة باختلاف النصوص، ذلك أنه فصل الشرع بينهما. فهو الوضوء بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الهجرة بغسل الوجه، فقال للأعرابي: توضأ كما أمرك الله، والوجه الذي تحصل به المناجرة إنما تحصل بغادر البشرة، ولا يلزم أن يغسل داخل أو أن يغسل الفم والأنف، لأنه لا تحصل به المناجرة وإنما تحصل بظاهرهما. فلذلك وجب غسل الظاهر أعماما من حديث الصحيح من قوله: توضأ كما أمرك الله. وأما في الغسل من الجنابة فإنه عليه الصلاة والسلام أمر بغسل ظاهر الجسر، وظاهر الجسر ينظر فيه إلى الضابط في كل ظاهر بحسبه، فلما كان الفم من ظاهر الجسر لا من داخله حكمنا بوجوده في الغسل، لأن الوجود في الغسل مركب على ظاهر الجسر، والوجود في الوضوء مركب على الوجه لا على ظاهر الجسر، أي على ما تحصل به من الظهر. ففرق الشرع بين الوجهين، ففرقنا بينهما وقلنا انهما سلكان في الوضوء وفرضان في الغسل من الجنابة. الله تعالى اعلم.
يقول السائل: ورد في الحديث صفة الوضوء مرة واحدة، فهل هذا سنة ان يثبت اركان الوضوء؟ الوضوء يوسع على المكلف ان يغتسل ان يتوضا مرة وثلاثا ثلاثا، اما غسله مرة فهو فرض لازم، وان الزيادة عن المرأة عن المرة فهذا فضل لا فرض. ومعنى انه ينبغي لك ان تغسل الاعضاء في الوضوء مرة وثلاثا الا في النفس اعني مسح الرأس، فيسن لك ان تمسح مرة واحدة كما سبق تفصيله في موضعه. فالمقصود عن التفريق يسن على الكمال لا على الإلزام والإيجاب. والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما حكم إحضار تراب في الحمام الأمر لغير ثواب السنة؟ يقول: ما حكم إحضار تراب في الحمام؟ لا يخطرك ان تأخذ الصابون والاسنان وتغسل به اليد، اما ان تتكلف باحضار التراب فهذا فيه نظر، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لو وجد هذه الطيبات التي اخرجها الله لعباده لاصاب منها. احمد الله ودام الله ان الله وسع في الامر الذي تصاب فيه السنه والغسل، لان المقصود ازاله الاذى، فهذا يتحقق بالصابون كما يتحقق بالتراب.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني في الدقة الله، ثم يقول: حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نفست ذكري، فهل أعيد وضوئي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو بذات الله. فهل هذا صحيح؟ وإن كان صحيحا كيف نرفع التعارض من هذا الحديث الذي يرمي النبي السلام عن نفس الذكر بعد النبي؟
الحديث الذي ذكرته فهو حديث طلق بن عمير رضي الله عنه، وفيه انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني مسجده في المدينه، فساله عن نفس الذكر، فقال صلى الله عليه وسلم: وهل هو الا بضعه منك؟ قال بعض العلماء: في هذا الحديث دليل على ان نفس الذكر لا ينقض الوضوء، واحتج الجمهور بموجبته الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام، من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره فليتوضأ. قال: هذا يدل على أن مس الذكر يجب انتقاد الوضوء، وأن حديث طلقي الذي ذكرته فقد أجاب العلماء رحمه الله بجوابين، أحدهما أن المراد به مس الذكر من فوق الثوب، أو الوجود حائل بين العذر والنصوص، والوجه الثاني وهو أقواهما أن حديث طلق متقدم
لأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وابن المسجد، وكان ذلك رخصة في أول الأمر. وحديث بكرة وغيره متأخر لأنها أسلمت بعد ذلك بكثير، وحكت عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالغسل، فدل هذا على أنه منسخ. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون بالأحدث فالأحدث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والحديث، فهذا هو أصح الوجوه. أن الحديث وهل هو إلا بضعة منك، أو إما أن يراد به المنصنع الحائل، أو يراد به رخصة في أول الأمر، منسوخ بما بعده، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: هذا الترويش ينزع وضوء الجنابة في الحديث المذكور مع ذكر العلة في ذلك؟
نعم، إذا عين الإنسان جسده وهو ما يسمى بالترويش، إذا عين جسده بالماء وقصد بعد ذلك التهنئة أن يصلي، فإن ذلك يجزيه على تفصيل عند العلماء منهم من اشترط إمرار اليد على أعداء اليد حتى يتحقق الترتيب المشترط في اليد، ومنهم من قال بعلم المنذرات. وبناء على ذلك فإنه إذا ما يعتبر غسل الجنابة مجزئا عن الوضوء، وعليه فإنه يجوز للإنسان إذا اغتسل من الجنابة وكان قاصدا أن يستبيح الصلاة بعد هذا الغسل أن يجوز له أن يغسل مباشرة فيصلي، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، من صحة هذا القول بأن العبادة مقسمة إلى ثلاثة أنواع؟ القسم الأول عبادة الله بذاته سبحانه وتعالى، والثاني عبادة الله طمعا ورغبة في الجنة فقط، والثالث عبادة الله خوفا من عقابه ونار جهنم. وهل هذا هو قول أهل السنة والجماعة؟ وإذا كان الجواب بالنفي، فما هو قول أهل السنة والجماعة تجاه هذه العبارة؟ ومن نصيحتكم لمن يقسم العباده بهذه الاقسام؟ هذه الاقسام نشات عند الصوفيه، وقالوا ان العباده الكامله ينبغي ان تكون ان تعبد الله بذاته، والعباده الناقصه ان تعبده خوفا او طمعا في رحمته. وهو قول مرجوح، وقد ذكر ذلك الامام ابن القيم رحمه الله، وكذلك غيره من العلماء ومن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بهم مجموع. وبينا ان الله تبارك وتعالى اثنى على اصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، واثنى على انبيائه والصالحين من عباده انهم كانوا يسارعون في الخيرات، وانهم كانوا يتنافسون في الطاعات خوفا ورجاء. فقال سبحانه وتعالى بعد ان قص خبر ايوب، وكذلك يونس بن متى وزكريا وغيرهم من انبيائه، قال سبحانه: انهم كانوا يساهدون في الخيرات ويبغون نار غدا رهبا وكانوا من الخاسرين. فجمع لهم بين الصفتين: الرغبه فيهم عند الله، والرهبه من عذاب الله. وكذلك وصل أهل الجنة فقال: فتجافى جنودهم عن مبادئ وابهم ربهم خوفهم وطمعهم ورزقناهم فقير. فهذا هذه هي عبادة أحباب الله والصالحين من خلقه. وقد سميها بعض العلماء على هذا التقسيم، وقال: هذا من الحدث الذي أحدث بالصوفية وغلاتهم، وينبغي أن يصير الإنسان على نهج السلف، وأن عبادة الإنسان خوف من عذاب الله وطمعه ورحمة الله. هذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وذلك لا ينقص منزلة الإنسان عند ربه، والله تعالى أعلم. رسول السائل: يا شيخ، من معنى كلمة درويش؟ وهل يصح أن يطلق على أهل المسجد؟ من هناك صوفية حقة وصوفية باطلة؟
ايش الشكر الثاني؟
يقول السائل: يا شيخ، ما معنى كلمة درويش؟ وهل يصح ان يطلق على هذا المصطلح كان عند اهل التصوف؟
يتركون هذا الصلاة. وأما قولك أن يطلق على أهل المسلمين نعم إذا كان ضرب من بعض العلم ويستخف ببعض أهل الطاعة بقومه ويتناكم هذا الوصف عليهم فإنه يخشى على صاحبه يخشى على من يطلق هذا اللفظ على سبيل الاستخفاف بأهل الطاعة والانتقاف إليهم يخشى عليه. فإن الله تبارك وتعالى لما قال المنافقين في غزوة تبوك إن رأني مثل قرائي هائلا قرب بطني وأقم عند اللقاء أنزل الله قرآن يتلى إلى من قيامه قل أبي الله لآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال أقم عن طائفة منكم وأعذب طائفة وهي قراءة يحيدة أقم عن طائفة وبقية القراءات أعذب عن طائفة وصحة المجهول أعذب عن طائفة كل ذلك تشريع لقولهم. ولذلك قال العلماء ان هذا الوعيد الشديد نزل في هذه الطائفه لانه لا تقصد الاستهزاء باشخاص واعيانهم وانما قصدت الاستهزاء بالدين لذاته. فلذلك نزل فيه هذا الوعيد الشديد نسال الله السلامه والعافيه. فيخشى على من استهزا باحزاب الله وخيانه عباد الله من الذين اخروا من التهم وطاعه الله عز وجل يخشى عليه ان يسخط الله وان يسخط عليه سخط لا رضاء بعده. فان الله عز وجل يحب عبادا احب عبادا تختارهم بطاعته فلا يكثر منهم الا مما خلاق له ولا خير فيه. لذلك اذا اطلقت هذه الكلمه يراد بها هذا المهنه ان استخف بعباد الله وبالاخلاق فان قائلنا على خطا عظيم. وأما قوله هل هناك صوفية حقة أو باطلة فحين لا نعرف إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من سار عليه فهو السعيد ومن ضل عن هديه فهو الشقي الطريق. ولا نعرف هذه الصوفية ولا غيرها نعرف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الحكم وهم الميزان نزل به الأقوال ونزل به الافعال ونزل به الظواهر والبواطن فليس عندنا صوفيه حقه او باطله نزل به نزل يصير عليه صار عليه صلف هذه الامه من الصحابه والتابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين هو منهج اهل الصواب وهو منهج اهل الصواب والرشاد وهي الفرقه الموجوده وان التلبيس على العامه بقصد جده الى هذه النحل والبدع والطرق وان يلبس عليهم فيقال ان طعن العلماء في صوفيه غير الصوفيه التي نحن عليها. لهذا من تلبيس الحق بالباطل ليس هناك الا منهج واحد بذل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلها في النار الا واحده هي التي تكون على مثل من انزلوه واصحابه. فمن سار على هذا النهج فحي ظنبه وهو صاحب الصواب والرشاد من حيبه فانه على ضلالة وهلاك باذن الله والله تعالى اعلم.
قال اذا وجدت المرأة فصور الشاية ولم تر الماء الميت بالجسم فهل تغتسل علما ان هذا الفطور قد يصيب فيه من المباعده.
بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد فان العبره بخروج الماء فان وجدت الماء ورات وجب عليها الغسل. واما اذا لم تر الماء ولم تجده فانه لا غسل عليها بظاهر هذا النص. ولحديث مسلم في صحيحه انما الماء الا الماء فلذلك لا يجب على المرأة ان تغتسل في هذه الحالة التي منكر فيها انما الله تعالى اعلم.
يقول السائل رجل لم يجد الماء وحضرت الصلاة وبحث عن الماء ولم يجد ولكنه لم يتكلف بالبحث ثم صلى بعد انتهاء الصلاة وجد من مكان قريب منه هل يجب عليه إعادة هذه الصلاة؟
هذه المسألة فيها تفصيل. إذا كان الشخص في ثلاثة ولم يجد الماء وخاف خروج الوقت فتيمم ثم صح صلاته ولم يجد الماء بعد خروج الوقت، وأما إذا صلى قبل خروج الوقت ووجد الماء فمنهما قولان، وأنسبهما وأولاهما وأحرطهما أنه يغيب، وإن كان القول بعدم إعادته لبوقية أو لبوق. أما الحالة الثانية أن يكون الماء في حكم موجود كأن يكون في حاضرة أو في مكان يتوفر له إن بحث أن يجده، وقصر في ذلك وصلى دون أن يغتسل أو يتوضع وصلى ثم وجد الماء بعد ذلك، لزمته الإعادة لأنه ترخص في الوضوء بسبب الرخصة. والله تعالى أعلم.
يقول السائل: هل مس الذكر غير متعمد ينقض الوضوء؟ وهل المرأة إذا وصلت إلى بيض من بيض أو الغائط ينقض وضوءها؟ مس الذكر قد النبي صلى الله عليه وسلم أنه ناقض للوضوء. قال العلماء: النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين نفس وآخر. قالوا: وبناء على ذلك فإنه إذا مس ذكره سواء على سبيل الشهوة أو بدون قصد كأن يقع ذات الخفت على ذلك العضو من بدون قصد فإنه يجب عليه أن يعيد وضوءه. وهذا القول هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق، وإنما أطلق الحكم فقال: من مس ذكره فليتوضأ، ومن يفرق بين مس آخر. ولأن الغالب أنه إذا مسه أن يجد الشهوة، مما ينظر بخلاف ذلك والحكم للغالب، مما ينظر لا حكم له. وأن مس المرأة لعذر سبيلها فقد مس الغناء رحمه الله على انه يجب الانتقال لضوئها، لانه لا فرق بينه وبين غيره لاطلاق النبي صلى الله عليه وسلم في مس الذكر. قالوا: ولذلك من مس الجنس من ذكر غيره كالطبيب يحتاج للمداوات نحو ذلك، فانه يجب عليه الغسل، يجب عليه الوضوء. قالوا: فكذلك مس المراه لغلو سبيلها. فقال البعض: ان في ذلك مشقة، لكن رد بان ذلك يجعل المرة مثلها، والمشقة فيه محتملة. والله تعالى اعلم. يقول السائل: ما رأيكم بالقول ان الاشعرية من اهل السنة والجماعة، وان ما عندهم من تأويل لا يخرج من اهل السنة والجماعة؟ المحسوب ان اهل السنة والجماعة الذين تنجو فرقتهم ومس عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم من سلم اعتقادهم وقولهم وعملهم. والأشعرية عليها معاخذ في الأسماء في الصفات كما هو معلوم، ومذهبهم خلاف الحق، لأنه كما هو معلوم أن أصل حمل اللفظ على الحقيقة وتأويل الصفات وصرف ما عن ظاهرها خلاف هذا الحق الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤى انه بينه الله تعالى في كتابه، وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. لذلك فانه يعتبر تاويل هذه النصوص واخراجها عن ظاهرها خارجا عن هذا الاصل. والله تعالى اعلم. يقول السائل: اني لا استطيع ان اخشع في صلاتي، اني احاول ولكن لم استطع، واحس في صلاه في صدري وإني كثير قراءة القرآن، ماذا أعمل؟ وجزاكم الله خيرا. أخي بالله شكوت أن تجده في نفسك من حرمان الخشوع، فتسأل عن الطريقة التي تصل بها إلى الخشوع في صلاتك. أولا ينبغي عليك أن تسأل الله عز وجل أن يرزقك قلبا خاشعا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه من سأل الله تعالى قلبا خاشعا واستعاذ به من قلب لا يخشع، من هم لا تجمع، ومن دعاء لا يسمع. فلذلك اول من ينبغي ان تفكر فيه سؤال الله عز وجل ان يهدك قلبا خاشعا يستحضر عظمته ويخشع لآياته ويرق لذاته،
أما الأمر الثاني أخي شكيت ذي بأس من بأس منك لأن من عرف الله بأسمائه وصفاته إذا وقف ظن يديه أدلة وغاب ذو وخاف منه وغاب ذو سبحانه وتعالى بني ليطأنها لذلك أخي بالله أدعوك بعد الدعاء أن تتعرف على الله الذي تريد أن تقف ظن يديه فلو عرفت الله بأسمائه وصفاته يغرفة تدعوك من تدله وتقدره دعيت ذلك للخشوب بين يديه فإذا جاءت فآياته رطلها فؤادك وخشع لها قلبك فهذا يغني من معروف مأجوب مأجوب كل ما طور من العبد كل ما زاد خشوبه لربه وخوفه من خالقه والعكس بالعكس تعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته واعرف من ذلك الملك الذي تقضع من يديه تنزيه وتنزيه فذلك ادعى لخشوعك ان الامر الثالث ادعوك ان تتذكر وان تنظر في الايات التي تقرا وتسمع فمن عبد يتذكر في القران الا اورث بالله عز وجل خشوعا جميلا ومن قلب يحضر لتلك الايات الا وجد عظتها فيها الا وجد عظتها في سمينه كما بين الله تعالى ذلك في كتابه إن في ذلك لذكرى من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فلا بد للإنسان إذا أراد أن يخشع في صلاته أن يتدبر آيات القرآن قل بربك كيفما تخشع وأنت تعيش مع أهل النار في جحيمها تشيخين ويستغيثين وفي آيات الجنين من أخيرها وهم في نبيل وفرج من رب العالمين ورضوان من مبشرين الدين كيف لا يخشع القلب لذلك كيف لا يخشع القلب اذا تذكر بقوله تعالى مالك يوم الدين فعرف من ذلك اليوم ومن هي من تحب فيه فان ذلك يدعيه الى خشوعه وناده وكيف لا يخشع القلب وهو يقول اياك نعبد واياك نستعين كيف لا يخشع القلب وكيف لا يرتل جعاب الماضي في الايات التي لو نزلت على الجبال لم دكت وانهبت من خشيه الله ولكنه المعاصي رامت على القلوب وحرمت بالخشوع بين يدي علام الغيوب لذلك اخي بالله تذكر في ايات القران تدبر فيها وعد كانك المخاطب بها ولذلك الصبر الذي جعل الكثير منا لا يتذكر بالقرآن ولا يتدبر من ذي يحس كأن القرآن يخاطب غيره وقد كان السلف الصالح رحمه الله إذا ذكروا بآيات النار بكوا كأنهم أهلها وكذلك إذا ذكروا بآيات الجنين تشوقوا وكأنهم أهلها رجاء فيهم عند الله وخوف ورهبة لله قال بعض السلف والله ما عرفت نفسي على كتاب الله الا عبدت نفسي من الراسخين في النفاق وهذا من حينما يتدبرون هذه الايات ويتذكرون في هذه العباد يحتقر الانسان نفسه قرانا كتاب الله قرانا صفات المتقين المفلحين الذين هم في صلاتهم خاشعين ووجدنا انفسنا قل ان يخشع القلب بين يدي ربنا قرانا صفات اهل الجنه من المسابقه في الخيرات والمسارعه الى الطاعات ثم وجدني من تلك الصفات فانا لله وانا اليه راجعون السلف مع الجد والاجتهاد والصبر والمثابره والجهاد في طاعه الله يعدون انفسهم كلا شيء احتقارا لتلك الطاعات في جنب رب البريات ينهي عن الاساءات والاذن من السيئات يعد انفسنا في اعلى الدرجات هذا هو الذي حجب عن القلوب خشوعها واصبح العبد يقصد من يدي ربه موقف الصواب الله وكذلك ادعوك ان تجعل هذه الصلاه كانها اخر صلاه تودع بها الدنيا قل بربك من يبني لك ان تسلم من صلاتك والله ثم والله ليس من نفسي ان اقوم من مجلسي فكيف اؤمن لنفسي ان انذكر من صلاتي كان الصحابة والتابعين لهم بإحسان إذا وقفوا بيني وبين ملك الديان عدوا ذلك آخر عهدهم بالدنيا ولذلك رقت القلوب وخافت من لقاء الله من غيوب لمثل هذه المواقف تخشعي قلوب لربها وتدعي لخالقها فأدعوك إلى تعاطي هذه الأسباب ثم أدعوك إلى الإقلال من المعصية فوالله من حجب القلب عن الخشوع بشيء مثل خبز وخبز المكتب وكثرة القيل والقال كثر كلامنا وقلت خشيتنا لربنا فقلت خشيتنا لربنا بسبب هذه السيئات ذنوب البصر ذنوب اللسان ذنوب السمع هذه الذنوب دخلت الى القلوب فاظلمت القلوب من دخولها فاصبحت قلوبها بالآلاف وتذكر بالغباء ثم تستجيب ولا تجيب فلذلك اخيه الله علاج قلبك علاج قلبك الذي يدعوك للخضوع بيني وبين ربك ان تبتعد عن هذه المعاصي فان تقبل على الله عز وجل جرب والله ما راقبت لسانك وما راقبت سمعك وبصرك وحفظت ذلك محافظة ترضي بها رحمة الله الا وجدت اثر ذلك في قلبك شئت ام ابيت الله سبحانه الان
جزاك الله خير.
يقول السائل ما رايكم فيما يقول ان حديث امام الماء من الماء حديث منسوخ بحديث اذا قعد الرجل غير شاغل الاربع وجب الغسل وفي عياده المسلم وان لم يغسل اما في الاختلال فالغسل واجب من حديث المؤمن رضي الله عنه. هذا الذي ذكرته ان حديث الماء منسوخ صحيح وقد اشار الى ذلك الصحابة رضوان الله عليهم كما صح بذلك الخبر انها رخصة في اول الاسلام ولكن لاحظ ان محل النسخ اسقاط المفهوم بمعنى محل النسخ انه لو جامع المرأة محل النسخ اسقاط الغسل على من جامع دون ايجام. واما بالنسبة لغني الله المكون الوجودي اهل الوجود غصب جنيبة مركب على الماء فهذا يحتج به اهل العلم دائما ويذكرون هذا الحديث لانه طرف ثاني في الحديث لم ينسخ وان لم ينسخ انه لا يجب على الانسان الغسل اذا جامع لم ينزل وهذا هو الذي نسخه حديث عائشة. واما العلوم الباقي فانه باق على الاصل لأن حديث عائشة نسخ جزءا من الحديث وهو إذا جمع المرأة ولم ينزل الله تعالى أمين صلى الله عليه وسلم.
جزا الله أكرم الشيخ خير الجزاء وجعلني قدر في منزول حسناته ونبدأك أخي المستمع على أمر مقابلتي في الدرس القادم بإذن الله. إن كنت يعرف هذا الشريف وحيث بقي فيه متخلف وسبع اثنين غير واجبين عنده